برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم مستمعين إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. هل تنقذ قرارات أوبك أسواق النفط؟ ربط كهربائي بين سوريا والأردن. الأمن الغذائي العالمي مهدد والدول تبدأ باتخاذ إجراءات لحماية سكانها. ما زالت أسواق النفط تعاني من عدم استقرار الأسعار بسبب النزاعات وجائحة كورونا وما خلفته من أزمات اقتصادية، الأمر الذي دفع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى اتخاذ إجراءات لدعم الأسعار. مصدر في المنظمة يقول إن المجموعة تتحرك صوب إضافة نحو 2 مليون برميل يومياً من النفط إلى السوق في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر المقبلين، وأن السعودية وروسيا أكبر المنتجين في أوبك بلس توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أغسطس المقبل. وواصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الخبر، فيما يجري تداول خام برينت القياسي عند 76 دولاراً للبرميل قرب أعلى مستوى في 2.5 عام. حول هذا الموضوع قال المستشار النفطي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان لقوانين الاقتصاد:
اجتماع تحالف أوبك بلس انتهى بتبني زيادة الانتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا على أن تتم زيادة شهرية بنفس الحدود لتصل بنهاية العام إلى حدود 2 مليون برميل يوميا. أوبك بلس شعرت بأن هنالك حاجة لزيادة الانتاج في ظل تخويف الذي تمارسه وكالة الطاقة الدولية ومطالبتها لشركات دولية بإيقاف الاستثمار في النفط، وبطبيعة الحال هذا يسري على الشركات لكنه لا يسري على الدول أو الشركات الوطنية التابعة للحكومات وهي شركات سيادية، وبالتالي أي نقص في الإمدادات سيتم توفيره من تحالف أوبك بلس، وهذا هو دورها في تحقيق استقرار الأسواق. أتصور أن اتفاق اليوم سيكون له دور كبير في تعزيز تحالف أوبك بلس بالرغم من كثير من الشائعات التي ذكرت بأن هنالك خلافات جوهرية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، وهذا ثبت أنه غير صحيح. لا شك أن هنالك بعض الاختلافات في وجهات النظر، لكن في نهاية المطاف هنالك اتفاق، وهذا ما تريده الأسواق وما يريده التحالف.
بدوره رأى الخبير النفطي علي الفارسي أن أوبك بلس قد تقوم بتعديل بعض كميات الإنتاج، لكن أي زيادة كبيرة ستضغط بشكل سلبي على الأسعار.
سوق النفط اليوم لا يحتمل أي زيادة في الإمدادات، لأن أي زيادة سوف تؤثر على التوازن الذي حصل مؤخرا في معادلة الطلب والعرض. حتى التعافي الذي حصل بسبب ارتفاع الطلب العالمي نعتبره تعافي هش جدا ولا يحتمل أي تخمة في المعروض قادمة. السعودية وروسيا كل منهم يسعى إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار لرفع الصادرات، مما ينعكس بشكل إيجابي على إيرادات هذه الدول وبالتالي رفع موازناتها العامة، ولكن تظل معادلة الطلب والعرض هي المؤثر الأول والأساسي لأي قرار سوف تحاول أوبك اتخاذه اليوم. ولا أعتقد أن دول التحالف أن سوف يكون هناك اتفاق لرفع الطلب بالنسبة المتداولة. ممكن يتم تعديل التخفيض المتفق عليه سابقا، ولكن رفع الطلب حاليا سوف يكون له تأثير كبير جدا على الأسعار، خاصة بعد ارتفاع صادرات إيران ورفع العقوبات الأمريكية وسعي ليبيا لبلوغ 1.5 مليون برميل مطلع أغسطس. ثانيا، ليبيا ونيجيريا في تعافي مستمر، والبلدين استثناء من سياسة التخفيض، وذلك نظرا للظروف التي مر بها البلدين سابقا، فهم لهم الحق في تعويض الحصص المفقودة. فلا أعتقد أن تحالف أوبك بلس سوف يغامر في هذه الفترة بالتحديد التي تشهد انتعاش سريع جدا لأسعار النفط. سوف يحاول وزراء أوبك أو تحالف أوبك بلس اليوم بكل ما لديهم من جهد من أجل رفع الإنتاج ولو قليلا، ولكن في حالة رفع الصادرات وزيادة الإنتاج سوف تكون هناك عواقب وخيمة جدا على المدى الطويل، وخاصة في عام 2021 هذا العام بالتحديد. وتوقعات اليوم أن سوف تستمر منظمة أوبك وحلفائها في عملية التخفيض، أي سوف يتم استمرار في عملية التخفيض أو الحفاظ على نسبة التخفيض المقررة مع حث جميع الأعضاء على ضرورة الالتزام، وخاصة دول البرازيل والعراق. أي في المجمل سوف تتفق الدول اليوم على ضرورة استمرار التخفيض المضي قدما مع التخفيض السابق، أو من الممكن أن يتم تخفيض مجددا بنسبة فوق 50,000 برميل أو أكثر. وأيضا سوف يتم دعوة الأعضاء جميعا للالتزام. بصراحة السوق مشوشة وغير واضحة، دول يفوق إنتاجها فوق 1.5 مليون برميل أصبحت لتعافي مستمر، والمخزونات الموجودة لدى هذه الدول مرتفعة جدا وقابلة للتصدير خلال شهرين. ربما ليبيا وحدها الآن لديها 6 مليون برميل في مقومات التخزين جاهزة للتصدير. فلا أعتقد أن منظمة أوبك وحلفائها أو أن السعودية وروسيا سوف تستخدم المغامرة في وقت حساس جدا لا يحتمل أي هفوات أو رغبات شخصية. نحن نعلم أن جميع الدول المنتجة تسعى لرفع صادراتها والتخلص من التخفيض لتحقيق إيرادات أكبر، ولكن لا أعتقد أن السعودية وروسيا، روسيا بالذات، لن تسمح بذلك في ظل هذه الأوضاع الغير مستقرة. فلا أحد يستطيع توقع مصير الطلب والعرض حتى الآن، وظهور موجات كورونا هذه تختلف عن الموجة الأولى، فكل موجة من موجات كوفيد 19 تختلف عن التي قبلها لأسباب عديدة، منها انتعاش الاقتصاد عالميا، ظهور اللقاح، وإنهاء الإغلاقات المصافي والمصانع حول العالم. أعتقد أن تأثير كوفيد أصبح ضئيل جدا، وأن المشكلة الوحيدة التي تواجه سوق النفط الآن هي كيفية تحقيق التوازن في الطلب والعرض. أن مشكلة كوفيد أعتبرها مشكلة فرعية وليست أساسية. المشكلة الكبرى التي تواجه سوق النفط العالمي هي كيفية تحقيق التوازن بين الطلب والعرض ليس إلا.
تحاول سوريا جاهدة تأمين ما يلزمها من الطاقة الكهربائية التي تعاني من نقص حاد فيها، وها هي تجري مباحثات مع الأردن بهدف تأمين موارد الطاقة، حسب ما أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إذ قالت لسبوتنيك إن المباحثات الأردنية السورية تركزت على تعزيز خطوط الربط الكهربائي وإعادة تأهيلها بين البلدين للعودة إلى التبادل الكهربائي بين سوريا والأردن، موضحة أن الأمر ينطبق أيضاً على خط الغاز العربي. حول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي لقوانين الاقتصاد:
يطمح الأردن منذ سنوات لإيصال التيار الكهربائي إلى الدول المجاورة، ومن بين هذه الدول سوريا ولبنان، وبالتالي كان العائق أمام تصدير الكهرباء من الأردن إلى سوريا ولبنان قانون قيصر الأمريكي والحظر المفروض على سوريا. كذلك كان هنالك مشاكل في البنية التحتية بما يخص الشبكة الكهربائية في سوريا والواصلة ما بين الطرف الأردني واللبناني المحتاج للتيار الكهربائي. بالتالي هذا الاتفاق ما بين الحكومة الأردنية ووزارة الطاقة الأردنية ووزارة الطاقة السورية يهدف إلى تحسين بنية الشبكة في الأراضي السورية، وبالتالي تسهيل مرور التيار الكهربائي سواء من الأردن إلى سوريا أو من الأردن إلى لبنان. كما نعلم لبنان يعيش أزمة كهرباء عميقة ويحتاج من الكهرباء أكثر من 1000 ميجاوات بحمل يومي، ويحتاج أيضا الجانب السوري جزء كبير من الكهرباء المستهلكة. هنالك انقطاعات متكررة وطويلة في سوريا، هنالك نقص في الوقود اللازم سواء الغاز أو زيت الوقود لتغذية محطات توليد الكهرباء في لبنان وفي سوريا. فهذه المرحلة في البداية أيضا ستشمل إصلاحات سوف تكون على خط نقل الغاز العربي الواصل ما بين الأراضي الأردنية والممتد إلى عمق الأراضي السورية، وهذا الخط إذا عمل سوف يكون من السهل على سوريا أيضا استيراد الغاز الطبيعي من مصر إلى سوريا، وربما تشغيل بعض محطات توليد الكهرباء في الجانب السوري أو حتى في الجانب اللبناني على الغاز الطبيعي بدل زيت الوقود المكلف. طبعا لدى الأردن قدرة على توليد الكهرباء تفوق ضعف حاجته. الأردن يستهلك من الكهرباء بحوالي 3100 ميجاوات بالمعدل، ولديه قدرة على توليد الكهرباء قرابة 6200 ميجاوات. ربط خط الغاز العربي ما بين الجانب الأردني والجانب السوري أيضا يفسح المجال لتمرير إما الغاز المصري أو إما الغاز الإسرائيلي للمرور إلى الجانب اللبناني والجانب السوري. فهذه النقطة يعني يجب توضيحها من الجانب الأردني.
يعاني العالم من تهديدات للأمن الغذائي بسبب إهدار الطعام، حيث بلغت نسبة الغذاء المهدور عالمياً نحو 33%، وجاءت مصر في المركز الأول من حيث الغذاء المهدور للفرد سنوياً بالكيلوغرام، إذ بلغ نحو 25.8 كيلوغرامات. هذه الأزمة دفعت بعض الدول لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، كفرنسا التي أصدرت قانوناً بتقديم أكياس لوضع ما تبقى من الطعام للحيوانات، ويحظر على السوبر ماركت وفقاً لهذا القانون التخلص من الطعام الجاهز عن طريق إلزامه بالاقتران مع منظمة غير حكومية تعمل في مجال المخلفات الغذائية يمكنها إعادة توزيع الطعام الذي كان من الممكن أن يتم التخلص منه. ويتضمن هذا القانون توعية الأطفال في المدارس على عدم التبذير ورمي الغذاء في النفايات، كما تتعهد المقاولات باحترام هذه الإجراءات التي تأتي بعد حملة توقيعات حملت اسم يكفي إضاعة الغذاء، وذلك بهدف توفير الغذاء اللازم لحوالي 10 ملايين فرنسي. وقالت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان أصدرته: الأردن أيضاً منع تصدير المواد الغذائية الأساسية وأعطى الأولوية للسوق المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن نحو 41 مليون شخص حول العالم عرضة لخطر المجاعة الوشيك، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة للأغذية الأساسية تفاقم الضغوط القائمة على الأمن الغذائي. وقال المدير التنفيذي للبرنامج: إن هناك 500,000 آخرين يعيشون بالفعل ظروفا تشبه المجاعة، وإن 4 دول فيها ظروف تشبه المجاعة، في حين أن هناك 41 مليون شخص يطرقون باب المجاعة بشكل حرفي. وقال برنامج الغذاء العالمي الذي يحصل على تمويله بالكامل من تبرعات طوعية إنه بحاجة إلى جمع 6 مليارات دولار بشكل فوري حتى يصل إلى المعرضين للخطر في 43 دولة. ونتيجة لتراجع التمويل على مدار عقود، تزايد الجوع في العالم منذ عام 2016 مدفوعا بالنزاعات وتغير المناخ. بهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.